بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في أنه هل يعتبر في المسافة التلفيقية الرجوع ليومه أم لا؟ أقول قد عرفت منا فيما تقدم أنه لا فرق في الحكم بلزوم التقصير بين كون المسافة المقطوعة مسافة امتدادية أو مسافة تلفيقية، الحكم في كليهما واحد، سواء بنينا على أن هناك موضوعين مستقلين للحكم بلزوم التقصير أم بنينا على أن الموضوع واحد له مصداقان، أحدهما المسافة الامتدادية والآخر المسافة التلفيقية. وقد كان ذلك ما لو قصد الرجوع من يومه أو ليلته في المسافة التلفيقية، يعني قطع بعض المسافة وأراد العودة في نفس اليوم أو في ليلة ذلك اليوم، بحيث كان المجموع عندها 8 فراسخ. إنما الكلام فيما لو لم يقصد العودة من يومه أو ليلته ولم يكن هناك ما يوجب التمام، بمعنى عدم وجود قاطع بقطع من تحقق أو يقطع من تحقق السفر الشرعي، لم يكن هناك قاطع يقطع من تحقق السفر الشرعي، ما هي وظيفته؟ في المسألة أقوال. القول الأول الالتزام بالتخيير بين القصر والتمام، وهذا هو المشهور بين القدماء. القول الثاني التخيير بين القصر والتمام إذا كان يريد الرجوع ليومه، والتمام لو لم يرد الرجوع ليومه، وقد اختار ذلك الشيخ الطوسي رضي الله عنه في التهذيبين والمبسوط. القول الثالث التخيير بين القصر والتمام إذا أراد الرجوع ليومه في خصوص الصلاة دون الصوم، وقد اختار ذلك المفيد وسلار والصدوق الأب. القول الرابع تعين التمام عليه، وهو المعروف عن المرتضى وابن إدريس والفاضلين في بعض كتبهما. الخامس تعين القصر عليه، مما يجعل حكم المسافة التلفيقية حكم المسافة الامتدادية، وهو مختار بن أبي عقيل العماني رضي الله عنه. إذن أقوال خمسة، وربما لو توبع في المسألة لوجد المتابع أقوالا أخرى غير هذه الأقوال التي ذكرنا. ينبغي قبل التعرض للنصوص الإشارة لمقتضى القاعدة، إذ قد عرفت منا فيما تقدم أن الأصل يقضي عند الشك في تحقق موجب التقصير. بماذا؟ قلنا بأن مقتضى القاعدة أنه عند الشك في تحقق موجب التقصير يقتضي البناء على التمام. فبناء عليه لو لم يتم دليل معتبر على لزوم التقصير في المقام، كانت الوظيفة قاضية والحكم بماذا؟ بالتمام. لو لم يتم عندنا دليل معتبر حكمنا حينئذ بالتمام. كذلك لو كان هناك دليلان لكنهما تعارضا، لم يوجد ما يوجب ترجيح أحدهما على الآخر، فحينئذ سوف تكون النتيجة البناء على التساقط لا ريب عندها في كون المرجع هو أصالة التمام كما لا يخفى. إذن أصالة التمام محققة ما لم يوجد ما يوجب رفع اليد عنها والبناء على القاص. هذا بالنسبة لمقتضى القاعدة. إذن لو كنا ومقتضى القاعدة بنينا على أن الوظيفة ماذا؟ الوظيفة هي القول بالتمام. وأما بالنسبة للنصوص فالنصوص عندنا أمور أو جهات أو طوائف. من النصوص عندنا على سبيل المثال صحيحة معاوية بن وهب واردة، ذكرها المصنف في المتن لو أردتم المتابعة، واردة في الباب الثاني من أبواب صلاة المسافر حديث رقم 2 على ما يبدو. صفحة 456 من مجلد 8. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: بريد ذاهبا وبريد جائيا. بريد ذاهبا وبريد جائيا. خب، تقريب الاستدلال بها من خلال التمسك بإطلاقها، فإن مقتضى إطلاقها أنه لا يعتبر أن يكون الرجوع ليومه، وإنما المعتبر أن يكون المقطوع ذهابا وعودة 8 فراسخ. فالنتيجة متى ما تحقق هذا المقدار بني حينئذ على تحقق الموجب للتقصير، وهو بني على تحقق الموجب للتقصير. طيب، قد يمنع من انعقاد إطلاقها على أساس أن هذه الرواية منصرفة لخصوص ما إذا كان الرجوع في نفس اليوم، بمعنى صحيح بريد ذاهبا وبريد جائيا مطلقة، لكن لقائل أن يقول إن في المقام انصرافا إلى ما إذا كانت الذهاب والعود في نفس اليوم، ولا ريب بأن الانصراف من الأمور التي قرينة تمنع من انعقاد الظهور لللفظ، أو لا أقل تمنع من حجية هذا الظهور، يعني إما أنها تكون مانعة من الانعقاد وهو الصحيح، أو لا أقل تمنع من الحجية على فرض الالتزام بثبوت الظهور. بالنتيجة في البين انصراف، هذا الانصراف يصلح للمانعية والبناء على عدم تمامية ظهور الصحيحة في الإطلاق. قلت بأن هذا الانصراف ممنوع، لأنه لو تصورنا وجوده فإنه يكون من الانصراف الناجم من كثرة الوجود وليس من الانصراف الناجم من كثرة الاستعمال. وقد ذكر في علم الأصول أن الانصراف الذي يعول عليه في الظهورات هو الانصراف الذي يكون ناتجا من كثرة الاستعمال، وليس الانصراف الذي يكون ناتجا من كثرة الوجود. فعليه يبقى إطلاق الصحيحة على حاله لا إشكال فيه. من الروايات التي يمكن الاستناد إليها في المقام أيضا رواية سليمان بن حفص المروزي الواردة في نفس الباب حديث رقم 4 صفحة 457، وبإسناده شيخ الطوسي عن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي. ذكرنا غير مرة أن سليمان بن حفص المروزي ليس له توثيق إلا وقوعه في أسناد كتاب كامل الزيارات، فإن بني على تمامية الكبرى القائلة بأن جميع من وقع في أسناد الكامل بني حكم بوثاقته بني على وثاقة سليمان وإلا فلا. قال الفقيه عليه السلام موسى روحي له الفدا: التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، بريد ذاهبا وجائيا. يعني أيضا الكلام فيها هو الكلام في صحيحة معاوية بن عمار، إذ أن التمسك بإطلاق بريد ذاهبا وجائيا مقتضى الإطلاق أنه لا يعتبر أن يكون الذهاب والعود في نفس اليوم، بل المدار على صدق عنوان الذهاب بريد والعود بريد كما هو واضح. طبعا الآن قد هذا يكون إشكال علينا في البحث السابق، إذا تتذكروا لما تحدثنا في مسألة المسافة التلفيقية لقائلنا أن يقول بأن رواية سليمان بن حفص المروزي تصلح دليلا لرأي سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه والسيد الحكيم قدس الله تربته القائلان باعتبار كون الذهاب بريد والعود بريد في المسافة التلفيقية. رواية سليمان بن حفص المروزي صريحة: بريد ذاهبا وجائيا، لأنه قال التقصير في الصلاة بريدان يعني امتداد، أو بريد ذاهبا وبريد جائيا، فتصلح أن تكون حجة ودليلا لمقالة سيدنا رضي الله عنه والسيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه. إلا أننا نعقب فنقول بأن قوله عليه السلام بريد ذاهبا وجائيا ليس المراد منه أن المسافة المقطوعة في الذهاب والعودة بريد واحد، بل الظاهر أن المراد منه أن المسافة المقطوعة في الذهاب والعودة بريدان. عمدة ما كان حذف كلمة بريد الثانية اعتمادا على ظهورها لوجود ما يدل عليها وهي كلمة بريد الأولى، وهذا مألوف عند أهل اللغة كما لا يخفى، فكأنه قال بريد ذاهبا وبريد جائيا، فالعمد أن يكون المجموع ذهابا وعودا ماذا؟ بريدان بأي كيفية كان، فلا تكون صالحة لمدعى سيدنا والسيد الحكيم رضي الله عنهما، بل هي صالحة لمدعانا الذي قربنا من أن المعتبر هو تحقق التلفيق بأي نحو وطريقة كان. على أي حال هذا ما يمكن أن يذكر بشأن هذه الرواية. طبعا لو تأملنا هاتين الروايتين وأضرابهما من النصوص لوجدنا أن هذه النصوص لا يوجد فيها عين ولا أثر من اعتبار القيد الوارد في كلمات بعض أصحابنا من لزوم كون المسافة الموجبة للتقصير ما إذا كانت في يوم واحد أو يوم وليلته، بل لا يوجد حتى إشارة فيها إلى ذلك. على أي حال هذا ما يمكن أن يذكر، لكن يمكن أن يوجه مدعى المشهور في اعتبار كون المسافة المقطوعة ليوم واحد أو ليوم وليلة بالتالي: قد عرفت منا فيما تقدم أن هناك طوائف تعرضت للحديث عن المسافة الشرعية الموجبة للتقصير، وهي الطائفة الأولى النصوص التي حددت المسافة بثمانية فراسخ، وقد عرفت أن الظاهر منها الثمانية الامتدادية. الثانية النصوص التي حددت المسافة بالأربعة فراسخ بناء على أنها ليست ظاهرة في نصوص في خصوص الامتداد، بل هي مشيرة إلى حكم الذهاب فقط ساكتة عن الرجوع، مما يوجب إطلاقا فيها. الطائفة الثالثة النصوص التي حددت المسافة بأربعة فراسخ ذهابا وإيابا. لما كانت الطائفتان الأوليتان متباينتين بحسب المفهوم كما تقدم، جاءت الطائفة الثالثة شارحة للطائفة الثانية ومقيدة لإطلاقها، فيقال عندها بأن الأربعة فراسخ ليست بمفردها موجبة للتقصير، بل إذا كانت ذهابا وإيابا. الطائفة الثالثة لا إطلاق لها، وفي نفس الوقت هي في مقام الشرح وليست في مقام البيان، فعندها الآن تقريب الاستدلال لمدعى المشهور يبدأ الآن، فعندها يشك في سعة الموضوع وضيقه، هل أن الموضوع يسع لما إذا كان الذهاب في يوم والعود في يوم آخر، أو أن الموضوع يضيق فينحصر فيما إذا كان الذهاب والعود في نفس اليوم. إذن يشك في سعة الموضوع وضيقه فيقتصر على القدر المتيقن، وهو ما إذا كان الرجوع ليومه وليلته لأنه من صغريات المخصص الدائر بين الأقل والأكثر، في الزائد يجرى حكم العام، وقد عرفنا فيما مضى أنه التمام على كل مكلف. إذن النتيجة بهكذا تقريب سوف نستدل لمقالة المشهور، وطبقا لذلك سوف نلتزم بأن الوظيفة مقررة في ماذا؟ في التقصير إذا كان الرجوع ليومه وليلته، والتمام إذا كان الرجوع لغير يومه وليلته. صار واضح؟ ما ذكر من الكلام يكون صحيحا، التقريب اللي ذكرناه قبل قليل يكون صحيحا إذا التزمنا بأن هناك عنوانين مستقلين موجبان للحكم بالتقصير. عنوان الأول الثمانية فراسخ الامتدادية، العنوان الثاني الثمانية فراسخ التلفيقية المكونة ذهابا أربعة وإيابا أربعة. مع أننا قد عرفنا فيما مضى أن الموجب للحكم بالتقصير عنوان واحد، وهو عبارة عن تحقق المسافة الشرعية المقدرة بالثمانية فراسخ بأي نحو تحققت وبأي كيفية كانت. لما لم يثبت اشتراط اتصال المسافة في يوم في المسافة الامتدادية، كذلك يكون الكلام هو الكلام أيضا في المسافة التلفيقية، وعليه لا معنى لأخذ هذا الحيط. إن شاء الله كلامي واضح. يشهد لما ذكرنا من عدم اعتبار العود ليومه في المسافة ولو كانت المسافة تلفيقية أمور أشار المصنف لشيء منها في طيات الكلام. الأول هذا ذكر المصنف الإطلاق المستفاد من النصوص المستفيضة والدالة على أن التقصير في بريد بناء على أنها شاملة للعود أيضا وليست ناظرة للذهاب فقط، وكذا النصوص التي تضمنت أن أدنى التقصير بريد في بريد إذ لم يقيد فيها الرجوع أصلا بل قد عرفت فيما تقدم أنها مطلقة من هذه الجهة. ولذلك حملها السيد الخوئي على من ذهب ثم بعد ذلك عاد، فهي ناظرة للذهاب، وهي مطلقة لم تقرر أن يكون العود في نفس اليوم الذي يكون فيه الذهاب وليلته، فبالتالي تدل على عدم اعتبار هذا القيد. مقتضى النصوص الدالة على أن التقصير في بريد ذاهبا وبريد جائيا يحكم بلزوم الرجوع، لكنه ليس في يومه أو ليلته، لأن الأمر عندها يدور بين التقييد بالأقل وهو الرجوع مطلقا، وبين التقييد بالأكثر وهو الرجوع ليومه وليلته، يكتفى عندها بالتقييد بالأقل وينفى الأكثر بأصالة عدم التقييد. فإذن هذا واحد. اثنين، الإطلاق المستفاد من النصوص الدالة على وجوب التقصير إذا كانت المسافة بريدا ذاهبا وبريدا جائيا. هذه النصوص لم تقيد بكون الذهاب والإياب في يوم واحد أو يوم وليلة، فإذا المقتضى هذا الإطلاق هو الالتزام بما ذكر. الثالث، النصوص الدالة على لزوم القصر على أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفات، ولا خب مثلا من النصوص عندنا صحيحة معاوية بن عمار، في الباب رقم كم ذكرها المصنف؟ أكي على اليسار هناك، باب ثلاثة حديث كم؟ محمد بن علي، صفحة 463. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام، طبعا هذه الرواية مروية بأكثر من طريق، للشيخ الطوسي وللشيخ الصدوق وللشيخ الكليني، طرقها متعددة، وذلك لا معنى للنقاش في سندها. إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال ويلهم أو ويحهم، وأي سفر أشد منه؟ لا تتم. أيضا عندنا الرواية رقم 7 من نفس الباب، إن أهل مكة، معاوية بن عمار، إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا. يستفاد منها لزوم التقصير على أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفات، طبيعي لا خصوصية لعرفات، وإنما ذكر عرفات من باب أنه مصداق لقاعدة كلية، وهي عبارة عن من خرج إلى مسافة تقدر ببريد، فإن عاد بريدا مثلا بحيث كان المجموع 8 قصر، مع أنهم يخرجون لعرفات يوم 8 ليلة 9 مثلا أو يوم 9، ولا يعودون إلى البيت الحرام لنفترض مثلا إلا يوم 11، لأنهم يخرجون بعد ذلك من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، ثم يعودون بعد ذلك إلى بيت الله الحرام ليتموا مناسكهم. فإذا ما كان العود في نفس اليوم، وإنما كان العود بعد يوم أو يومين مثلا أو أكثر. ومع هذا نجد أن الإمام يقول لا يتمون إلا إذا دخلوا منازلهم، فإذا هم وظيفتهم الخاص عن المسافة الفقهية، وما رجعوا في نفس يوم. أيضا عندنا صحيحة زرارة، يمكن أن نذكرها في البقاء، في نفس الباب، باب 3 من أبواب صلاة المسافر، حديث 3 صفحة 464، وبإسناده شيخ الطوسي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتم الصلاة وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر. دلالتها على المدعى واضحة، لأن الحجاج يخرجون إلى عرفات يوم التروية، يعودون إلى مكة يوم العيد أو يوم الثاني من أيام العيد، وهذا يعني أن سفرهم يومين أو أكثر، بل حتى لو جعلنا خروجهم إلى عرفات يوم التاسع من ذي الحجة صباحا وعادوا إلى مكة يوم العيد صباحا أو ضحى، كانت المدة الزمنية المستغرقة في الخروج والعودة أكثر من يوم، حتى لو قلنا أنه ليومه وليلته فإنه لا يثبت رجوعهم فيه. النتيجة أن هذه النصوص تدل على المدعى. يمكن أن يتأكد ما ذكرنا من أن دلالة النصوص المذكورة على إفادة قاعدة كلية وليست خصوصية لعرفات التمسك برواية إسحاق بن عمار التي قدمناها فيما تقدم، وهي الواردة في الباب 3 من أبواب صلاة المسافر حديث 10 وحديث 11. قلنا أن في سندها محمد بن أسلم أو وصباح الحذاء، محمد بن أسلم الجبلي في طريق الشيخ الصدوق، ومحمد بن أسلم الجبلي وصباح الحداء أيضا في طريق الشيخ الكليني. الرواية كالتالي: سألت أبا الحسن عليه السلام، قرأت سندها في البحوث السابقة فلا أكرر، عن قوم خرجوا في سفر فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على 3 فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم سفرهم إلا به، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهو لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم. لاحظوا أياما، ها ما هو يوم واحد. قال: إن كانوا بلغوا مسيرة 4 فراسخ فليقيموا على تقصيرهم، أقاموا أو انصرفوا. فإذا ما كان الرجوع ليومه أو يومه وليلته مدخلية، وإنما المعيار على ماذا؟ المعيار على كون المسافة المقطوعة عبارة عن 4 فراسخ، فيكون المجموع ذهابا وعودة 8 فراسخ. فإذا شرطية الرجوع ليومه غير معتبرة كما لا يخفى. طبعا جعلناها مؤيد ولم نجعلها شاهدا ودليلا كما لا يخفاكم بسبب ضعفها السندي. إذن النتيجة: هذه الروايات، روايات له الخروج لعرفات، بقرينة أو بتأييد رواية إسحاق بن عمار، تدل على أن الوظيفة في المسافة التلفيقية المتكونة من الذهاب 4 فراسخ والرجوع مثلها القصر، حتى لو لم يرجع ليومه ما دام لم يتحقق منه ما يوجب قطع سفره. فالنتيجة إذن روايات الخروج إلى عرفات تصلح لإثبات المدعى كما بينا، لكن قد يشكل على الاستناد لروايات الخروج إلى عرفات، أشار لها المصنفة، فيقال بأن نصوص الخروج إلى عرفات مما أعرض عنه الأصحاب بعدم التزامهم بمضمونها من الحكم بالقاصر، وقد تقرر في محله أن الإعراض إن لم يكن كاسرا للرواية ومسقطا لها عن الحجية فلا ريب في كونه كاشفا عن وجود خلل فيها يمنع من دخولها دائرة الحجية أو يدعو إلى التأمل فيها قبل الاعتماد عليه. النتيجة روايات معرض عنها، وهذا الذي يوجبه دارا.
إنصافا أن الإعراب متحقق في البين ومما لا إشكال فيه. وقد ذكر في محله أنه إن لم يكن الإعراب سالبا للحجية فلا ريب في أنه يكشف عن شيء يدعو للتأمل قبل قبوله، فالإعراب مسلم. إلا أن الكلام في أن هذا الإعراب هل هو إعراب عن أصل الخبر أم أنه إعراب عن مضمونه، بمعنى أن المقام من الأمور الإجتهادية الناجمة عن عدم وضوح الظهور لاحتمال الخصوصية وعدم استفادة قاعدة كلية في المقام، وبالتالي الإعراب إذا كان منشأه ما ذكرناه لن يكون موجبا لسقوط الخبر عن الحجية كما هو مفصل في محله. أما لو كان ظهور النصوص من الوضوح بمكان ومع ذلك أعرض الأصحاب عن دلالتها على المدعى، لا ريب في سلب الحجية منه حينئذ. لماذا؟ لأن منشأ حجية الظهور عبارة عن السيرة العقلائية، وقد أعرض هؤلاء الأعلام وهم من أبرز العقلاء عن ظهور النص، فيستكشف عدم حجيته كما لا يخفى. النتيجة لو سلمنا بوجود الإعراض في المقام كما هو غير بعيد، إلا أن هذا الإعراض لا يمنع من الحجية. لماذا؟ لأنه إعراض عن المضمون الناجم من الأمر الإجتهادي وليس إعرابا عن أصل الخبر. فتأمل. تنبيه أو قل استكمال للباح لقائل أن يقول بالتالي إنه لا إطلاق عندنا في روايات البريد، بل روايات البريد ناصة على أن المسافة الشرعية الموجبة للتقصير 4 فراسخ كما هو مختار الشيخ الكليني. وقد عرفت منا فيما تقدم أن هذه النصوص لا إطلاق لها، كذلك روايات الذهاب بريد والرجوع بريد لا إطلاق لها، هي ناظرة بمقتضى الواقع الخارجي إلى خصوص الذهاب والعود ليومه أو ليومه وليلته، فعندها تشكل قرينة حالية تمنع من انعقاد إطلاق فيها. رواية إسحاق بن عمار التي هي نص في عدم اعتبار الرجوع اليوم لأنه قال لأنها تضمنت أقاموا أياما ضعيفة سندا، وبالتالي لا مجال للاستناد لها. نتمسك بروايات الخروج لعرفات، نقول مختصة بعرفات لخصوصية فيها. النتيجة لا يوجد عندنا ما يدل على عدم اعتبار الرجوع ليومه، فلا يكون هناك ما يخالف مدعى المشهور. يعني لا ريب حينئذ من الالتزام بما عليه المشهور من اشتراط العود ليومه لكي يحكم بوجوب القصر. الوجه في ذلك يعود لأننا نشك في أن شرط وجوب القصر هل هو المسافة الملفقة من 4 فراسخ ذهابا وإيابا مطلقا، أو المسافة الملفقة من 4 فراسخ ذهابا وإيابا مع الرجوع ليومه وليلته. هذا شك في مخصص عموم التمام، وقد عرفت فيما مضى أن العموم عندنا هو كل مكلف يتم صلاته. فإذا إذا شككنا في المخصص فالمرجع هو القاعدة، والقاعدة تقضي بلزوم التمام. المتيقن من التخصيص في هذا العموم إذا كان الرجوع ليومه وليلته، فيبقى الباقي داخلا تحت العام، فيلزم التمام وعليه يتم ما ذهب إليه المشهور. إذن هذا طريق ثاني نستدل به لمقالة المشهور من الالتزام باعتبار كون الرجوع ليومه من خلال منع ثبوت الإطلاق لروايات البريد، وروايات البريد ذاهبا والبريد راجعا، ورواية إسحاق ضعيفة سندا، وروايات الخروج لعرفات مختصة بعرفات، فلا يوجد عندنا ما يدل على رفع اليد عن مقتضى القاعدة الذي يخصص القاعدة ما إذا كان العود ليومه أو لليلته، وبالتالي يبقى العموم على حاله، وهو يقضي بكون التقصير في يومه أو ليلته أو التمام. هكذا قد يقال. هناك أيضا تقريب آخر يمكن أن يستدل من خلاله لمقالة المشهور، وهو ما ذكره المصنف من الاستناد إلى صحيحة محمد بن مسلم فقد شغل يومه، على أساس أن يستفاد منها لزوم كون الرجوع في نفس اليوم أو ليومه وليلته لا مطلق البقاء، كيفية تقريب الاستدلال بها وبيان تمامية من عدمه يأتي عليه الكلام، والحمد لله.